هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فمن يريد أن ينتصر على الاستكبار يجب أن يدخل من باب ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليركب سفينة النجاة الإمام الحسين لينتصر على الاستكبار. بدون الباب وبدون السفينة لا يمكن أن يتحقق الانتصار.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لسماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، حياكم الله على هذا الحضور الطيب سيد العزيز، أهلا بكم. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج في حدث وحوار، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فإن تغفر ف... فأنت أهل لذاك، فإن تغفر فأنت أهل لذاك، فإن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن تغضب فمن يرحم سواك.
سفن النجاة.
قصة الحج الإبراهيمي، القسم الثالث والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري.
بعد أن فرج الله تعالى كربة هاجر وأبصرت الماء يظهر من تحت قدمي وليدها إسماعيل عليه السلام، جعلت تخوض الماء وتحاول أن تجمعه بيديها، ثم راحت تملأ قربتها فشربت وأرضعت ولدها.
لا تخافي، إن الله لا يضيعكما، إن هاهنا بيت الله.
بيت الله؟ لا أرى بيتا في هذا الوادي.
نعم، إن هاهنا بيت الله الذي يبنيه هذا الغلام وأبوه.
ابني إسماعيل يبني بيت الله مع أبيه نبي الله إبراهيم.
وإن الله لا يضيع أهله أبدا، فأنتم أهل بيت الله، فلا تخافي، لا تخافي ولا تحزني يا هاجر.
أيها الملاك، أيها الملاك، اسمعني، لا تغادر، أشعر بقربك الأمان، لا تغادر أرجوك.
ستبقين أنت ووليدك في رعاية الله وأمره، لا تخافي ولا تحزني.
لقد شبعت يا ولدي لبنا وماء، نم الآن حتى أزم هذا الرمل السائل حول الماء. شكرا لك يا ربي على نعمة الماء، وأصوات هذه الطيور تؤنسني. من أنتم؟ وما تريدون؟
نحن قبيلة جرهم من العرب، كنا نازلين بعرفات.
وما الذي أتى بكم إلى هنا؟
رأينا الطير عاكفة على هذا المكان، فعرفنا أنه قد ظهر ماء. ومن أنت يا أختاه؟ وما شأنك هنا؟ وما شأن هذا الصبي؟
أنا أم ولد إبراهيم خليل الرحمن، وهذا ابنه.
حسنا، أتأذنين لنا أن نكون بالقرب منكم؟
نعم، ولكن لا حق لكم بامتلاك الماء.
حسنا يا أختاه، وجزاك الله خيرا. يا قبيلة جرهم، أيها القوم، أرسلوا إلى أهليكم وانزلوا في هذا الوادي، ابنوا البيوت والخيام.
حسنا لنتحرك. هيا.
شكرا لك يا رب، لقد سررت سرورا شديدا بهؤلاء الناس.
يا نبي الله، نطلب منك الإذن.
على ماذا تطلبون الإذن؟
أن يهب كل واحد منا لإسماعيل شاة وشاتين، وها هو قد بلغ مبلغ الرجال ليعيش وأمه بهذه الشياه.
جزيتم خيرا. يا بني،
أرى علامة الحزن في عينيك يا أبتا.
يا بني إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى.
يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
هذه أرض مباركة، اضطجع وضع جبينك عليها.
سبوح قدوس ربع الملائكة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
اذبحني يا أبتاه، اذبحني يا أبتاه وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي، عسى أن يرحمني ربي.
يا إبراهيم، ماذا تريد من الغلام؟ ها؟
أريد أن أذبحه.
سبحان الله، تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين؟
إن ربي أمرني بذلك.
ربك ينهاك عن ذلك، وإنما أمرك بهذا الشيطان.
ويلك أيها الشيخ، إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به.
يا إبراهيم، إنك إمام يقتدى بك، وإنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم،
سلمت أمري لله رب العالمين.
سلمت أمري لله رب العالمين.
إلى أين أيها الشيخ؟ انتظر.
غادر الشيخ المكان وهو لا يتكلم.
هذا عدو الله يا بني إسماعيل، هذا إبليس، سأرجمه بالحصى. جاء بصورة شيخ ليمنعني عما أمرني الله به. خذ أيها الشيطان الرجيم، خذ أيها الشيطان الرجيم.
لا تذبح، لا تذبح.
يا أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي حتى لا أفطر.
يا بني، الوثاق مع الذبح؟ لا والله، لا أجمعها عليك.
يا أبتي، أكفف عني ثيابي حتى لا ينضح من دمي شيء فتراه أمي.
سأفعل ذلك يا بني إن شاء الله.
يا أبتاه، اشحذ شفرتك وأسرع من السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد.
نعم العون أنت على أمر الله يا بني.
سبوح قدوس رب الملائكة، رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
يا رب، أعوذ بعفوك من عقابك يا رب، أعوذ برضاك من سخطك يا رب.
فهبط جبرائيل مبشرا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
سبوح قدوس رب الملائكة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
الحمد لله، الحمد لله. انهض يا ولدي، انهض، قد فداك الله بكبش عظيم. انهض يا ولدي، ألا ترى هذا الكبش؟
يا الله.
فناداه جبرائيل: لقد امتحن الله تعالى ثقتك يا إبراهيم وتوكلك عليه وامتثالك لأمره واستجابتك وابنك لأمره عز وجل، فأكرمك وأكرمه بفدائه بالكبش.
شكرا لرب العزة، شكرا لك يا رب. سأذبح هذا الكبش وفاء بما أوحي إلي في المنام. انهض، انهض يا ولدي يا إسماعيل، وتعال هنا نسجد لله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
هبط جبرائيل على إبراهيم قائلاً: يا إبراهيم، لقد بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، والله تعالى يأمرك أن تبني بيته.
وفي أي بقعة أبني البيت يا جبرائيل؟
فأجابه جبرائيل: يأمرك الله تعالى في البقعة التي أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم.
لكنني لا أدري في أي مكان.
وأجابه قائلا: يا إبراهيم، بعثني الله عز وجل لأخط لك موضع البيت. انظر يا إبراهيم، هذا هو المكان، وهذه القواعد أنزلت من الجنة، فابن البيت.
سأفعل إن شاء الله. يا بني، إن الله تعالى قد أمرني بأمر.
فاصنع ما أمرك به ربك.
وهل تعينني في ذلك يا بني؟
وأعينك يا أبتاه،
فإن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتا في هذا الوادي.
سمعا وطاعة لأمر الله عز وجل.
عند ذلك شرع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع قواعد بيت الله الحرام. وكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء.
الحمد لله، ها هو البيت ارتفعت جدرانه في السماء 9 أذرع.
هبط جبرائيل وقال: هذا الحجر استخرجه من ذلك المكان وضعه في موضعه.
أعني على رفع الحجر.
يا أبتاه، هذه ريح تدور حول أركان البيت ورائحتها طيبة.
إنها ريح السكينة يا بني، خرجت من جنان الله تعالى. هلم ندعو الله تعالى يا بني.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هذا الباب يا ولدي هو باب المشرق، وهذا الباب هو باب المغرب.
وأين نضع هذا الشجر يا أبتي؟
نلقيه على البيت ونعلق هذا الكساء على أحد أبوابه. هلما يا بني نحج إليه.
هبط جبرائيل قائلاً: قم يا إبراهيم وارتوي من الماء، من ماء زمزم الذي فجره الله لسقي ولدك إسماعيل. ثم يأمرك الله عز وجل أن تصعد ركنا وتنادي في الناس بالحج:
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يا رب يا رب.
أيها الناس أيها الناس، ألا هلموا إلى الحج، ألا هلموا إلى الحج.
لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك.
هبط جبرائيل وقال: هلم معي يا إبراهيم.
أهلم بنا يا جبرائيل.
وقال جبرائيل: يا إبراهيم قف هنا، اعترف بذنبك واعرف مناسكك.
يا أخي جبرائيل، أهي الشمس تكاد تغرب ونحن في هذا الموقف؟
أجابه جبرائيل: تعال نفض يا إبراهيم ثم نزدلف إلى المشعر الحرام.
هلم بنا.
وهكذا فرض الله عز وجل الحج على الناس لمن استطاع إليه سبيلا. وفي هذه العبادة التوحيدية تتجلى عبودية الإنسان لخالقه، مستلهمة من سعي هاجر طلبا للرحمة الإلهية، وفداء إسماعيل قربانا لله ورجم الشيطان. ويفد في كل عام إلى هذا البيت العتيق المسلمون من كل فج عميق، لأن الحج من ضروريات الدين. وقد استجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام دعاءه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق خزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه: إنا أعطيناك الكوثر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر. من دبر فيها الأمر؟ ومن أردى الأبطال؟ ومن دمر؟ من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر؟ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر. أنت المهتم بحفظ الدين، أنت المهتم بحفظ الدين، وغيرك بالدنيا يغتر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، من هدي مديحي ما استيسر. مختارات من القصيدة الكوثرية للسيد رضا الهندي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي.
Thank you.
في 12 من ذي الحجة عام 473 للهجرة ولد، وطبقا لبعض الروايات التاريخية، الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بسناء غزنوي، وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حاليا. وكان الغزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين، إلا أنه سرعان ما غير أسلوب حياته وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي، والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، وإلهي نام، ورسالة بلخ، وطريق التحقيق. في 12 من ذي الحجة عام 940 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمحقق الكبير علي بن حسين الكركي العاملي المعروف بالمحقق الثاني، وقد ولد الكركي في جبل عامل بلبنان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم زار الكثير من البلاد الإسلامية، فدرس في مصر وتوجه إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة، ومن بعدها زار إيران ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء، وقد بنى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية العلمية، وكان من كبار المحققين، ورد على أنصار المذاهب الإسلامية والمسيحية، ومن أبرز مؤلفات الكركي العاملي جامع المقاصد وشرح الشرائع ورسالة العدالة. وأخيرا وفي 23 من تموز يوليو عام 1943 ميلادي اندلعت أحداث معركة كورسك بين القوات السوفيتية والقوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية، وقد شارك في تلك المعارك أكثر من 2,000,000 جندي و6,000 دبابة و5,000 طائرة، وكانت أكبر معركة دبابات في التاريخ، وكان هدف القوات الألمانية احتلال منطقة كورسك والثأر لمعركة ستالينغراد التي منيت فيها ألمانيا بهزيمة كبرى، وأسفرت تلك المعارك عن تدمير قرابة 3,000 دبابة ألمانية وسقوط 1,400 طائرة ألمانية. وعلى أثر اقتراب موسم الشتاء البارد في الاتحاد السوفيتي، لم تتمكن القوات الألمانية من الصمود طويلا، وهزمت أمام القوات السوفيتية، ما شكل ضربة موجعة لقوات ألمانيا الهتلرية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الحرص على سلامة الحنجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحنجرة عضو غضروفي يقع في مقدمة الرقبة، وعضو أساسي في الجهاز التنفسي، ويعمل كصمام أمان لمنع تسرب الأكل أو الشرب أثناء البلع إلى القناة التنفسية، بالإضافة إلى أنها عضو أساسي في جهاز الكلام، حيث يتم فيها انقباض الأحبال الصوتية مع مرور الهواء من الرئة أثناء عملية الزفير، ويحتاج هذا العضو إلى الاهتمام والعناية الصحية كي يقوم بوظائفه النافعة للإنسان، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. كما قلنا، الحنجرة عضو مهم وحيوي ولها وظائف عديدة، والتي منها أولا التنفس، البلع والكلام. ثانيا الكحة وطرد البلغم من الرئتين. فالكحة ما هي إلا محاولة لطرد المخاط والأجسام الغريبة من الرئتين والشعب الهوائية، لذا فهي إحدى العمليات الحيوية المهمة بالجسم. ثالثا تثبيت القفص الصدري حتى تتمكن عضلات الساعدين والصدر من أداء دورها الوظيفي بكفاءة. رابعا المساعدة على زيادة الضغط الهوائي في منطقة الباطن عند إغلاق الحنجرة، كما يحدث في حالات الحزق أثناء الولادة أو عند التبرز. أحبتي الكرام، أما كيف نحافظ على سلامة الحنجرة؟ فيكون عبر متابعة النقاط التالية. أولا تجنب التنفس من الفم، لأن له تأثيرا مباشرا وضارا على الحنجرة، إذ يمر تيار الهواء البارد أو الساخن الجاف أو الرطب والمحمل بكل ملوثات البيئة على الحلق والحنجرة مباشرة، فيؤدي ذلك إلى الالتهاب وما ينتج عن هذا من أعراض مثل بحة الصوت والإحساس بالجفاف والكحة وما شابها. ثانيا الابتعاد عن التدخين والملوثات البيئية من أدخنة وكيماويات وعادم سيارات وأتربة وما شابها. ثالثا استعمال الصوت بطريقة سليمة وغير مجهدة للأحبال الصوتية، ومراعاة ذلك خصوصا في المهن التي يعتمد أفرادها على استعمال الصوت لفترات طويلة مثل المحامي والواعظ وسيدة البيت عند تعاملها مع أولادها. رابعا العلاج السريع والمناسب لأي التهابات تحدث في الحنجرة مثل نزلات البرد. خامسا العناية بالصحة العامة للجسم بشكل عام والاهتمام بسلامة الأنف والحلق والتأكد من الأداء الوظيفي السليم لهما بشكل خاص، حيث إن هذا يضمن استمرار تجهيف الهواء ليصل إلى الحبال الصوتية بصورة طبيعية ونقية، وكذلك يمنع استنشاق ميكروبات أو إفرازات صديدية متساقطة من الأنف أو البلعوم. ويبدو أعزائنا المستمعين أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، متمنين لكم حناجر قوية تصطحوا بالأصوات الطيبة الداعية لكل خير وسلامة.
بريق الكلام. إن من أحيا ذكر أهل البيت ومدحهم ورثى لهم له أجر وثواب عند الله عز وجل. جاء في وسائل الشيعة، قال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم قصة ونقد. مستمعينا، استمعنا في الحلقة الماضية إلى الجزء الأول من قصة وجود للقاص الإيراني أبي تراب خسروي. في الجزء الأول من القصة رأينا أنه ذات ليلة يعود زوجان وأطفالهما من حفلة للضيافة إلى البيت، وعلى الباب كلما يحاولان فتحها باستخدام مفاتيحهما لا يفلحان في ذلك. وعندما ينتبهان إلى أن هناك شخصا ما في البيت عبر نافذة المطبخ المطلة على الزقاق، يريان أن امرأة عجوزا مهتمة بتسخين الماء في مطبخهما وكأنها في منزلها. يتشاجر الطرفان ويتهم الزوج العجوز بأنها احتلت بيتهما عبر التلاعب بالمفاتيح، ويطلبان منها أن تغادر البيت لكي يسكتوا عنها وينسوا الموضوع. وفي المقابل تتهم العجوز الزوجين بأنهما لصان يريدان إخراجها من منزلها منتصف الليل، وتتصل بالشرطة لكي يأتوا ويتدبروا الأمر، شاهرة بوجه الزوج سكينا للدفاع عن نفسها. عندما تأتي سيارة الشرطة يلوذ الطرفان بالشرطة طالبين تخليصهما من المحتل. وعندما تلوذ الشرطة برجل عجوز من الجيران، لا يستطيع الرجل العجوز تمييز الزوجين، ويتعاطف مع المرأة العجوز متهما الزوجة بأنهما لصان. أعزائنا المستمعين، هذا كان ملخصا للجزء الأول من القصة التي استمعنا إليها في الحلقة الماضية. الآن نستضيف في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك سيد الفاضل.
وأهلا وسهلا بكم.
إن شاء الله من خلال هذه الحلقة سنواصل النقد عن قصة وجود للقاص الإيراني أبو تراب خسروي، ولكن قبل أن نبدأ بالحوار وبالنقد حول هذه القصة نستمع إلى بقية القصة، ثم نعود لمستمعينا الكرام وإلى الاستوديو لكي نواصل النقد في هذه القصة. نستمع معنا.
ركض الرجل مضطربا نحو عدد من المنازل المجاورة، ضاغطا على إجراس عدد منها، وهو يضرب بقبضته أبوابها صارخا: شخص واحد، شخص واحد، شخص واحد. منازل عديدة لم تفتح أبوابها سوى رجل واحد ذي شعر أحمر. خرج راكضا من أحد البيوت إلى حيث يقف المأموران. قالت له المرأة: انظر من هناك، من في البيت؟ قالت العجوز: مساء الخير، أتسمع ما يقولان؟ إنهما يدعيان أنني دخلت منزلهما ثم أغلقت الأبواب في وجوههما. ظهرت امرأة سمينة من خلف ظلال الأنوار بخطوات بطيئة. ما إن سمعت صوت العجوز ضحكت، وضحك أيضا الرجل ذو الشعر الأحمر. وفيما الرياح تواصل عبثها وصلت المرأة السمينة إلى حيث النافذة المضاءة وقالت: ما الخبر؟ ألا فأخبروني؟ ردت العجوز: حتى في تلك الأعوام كنت من يحرس هذا البيت، أرجو أن لا يسمع صوتي وهو تحت الثرى، فالمرحوم حتى إذا كان يقظا كان جبانا ويذعر من صوت القطة. قال الرجل ذو الشعر الأحمر: لماذا لم تتصلي؟ قالت العجوز: لعلهم يحملون مسدسات فلا يقدر عليهم أحد سوى هؤلاء الشرطة، فإنهم تدربوا على مثل هذه الأعمال. قال العريف: تصبحون على خير. ثم وجه كلامه إلى الرجل والمرأة: عليكم أن تأتوا معنا. ثم قال للعجوز: أحكمي إغلاق النافذة وكوني مطمئنة، وصباح الغد راجع المخفر. أمسك الشرطي الشاب بيد الرجل قائلا: اصعد تحرك. كان وجه المرأة قد ابيض وشفاهها الحمراء ازدادت توهجا وسط بياض وجهها الحليبي. الدم يترشح من المنديل الملفوف على يد الرجل. قال الشرطي الشاب: شغل السيارة وانطلق. ألقى الرجل نظرة على الأطفال المتقرفصين في المقاعد الخلفية للسيارة، خلع معطفه وقال للمرأة: ألقيه عليهما. ركب العريف سيارة الجيب. سأكون في المخفر بانتظاركم. ألقت المرأة المعطف على الأطفال وجلست بقربهم. انطلقت السيارة. قال الرجل: زارنا أصدقاؤنا في هذا المنزل مرارا وسيحدثونكم عن ذلك، عليكم أن تسألوهم، والآن هم مجتمعون، كنا معهم في ضيافة لكننا رجعنا قبلهم، وسيؤكدون لكم حقيقة ما نقول، وأنا واثق من أن الأمور ستتضح لكم. كان الرجل ينظر زوجته من خلال المرآة حيث كانت تجفف وجهها بالمنديل. قالت المرأة: اسألوا أصدقاءنا سيشرحون لكم الأمر. الأسواق والمحلات كانت مغلقة، وإسفلت الشوارع كانت تضيئه أنوار مصابيح السيارة، ووسط عتمة الليل كانت تتراكض تصاميم وكلمات لتضيء ملامحهم. قال الرجل: يقع ذلك المكان في مسيرنا هذا، لا داعي أن تترجلوا، يكفي أن أدعوهم حتى يكونوا عندكم ليعرفونا إليكم. قال الشرطي: الوقت متأخر الآن، لنواصل مسيرنا. قالت المرأة: لقد رجعنا مبكرين من الاحتفال، فزوجي ينبغي أن يلتحق مبكرا بعمله، إنهم أصدقاؤنا وعليكم الاستفسار منهم. قال العريف: الوقت متأخر وعلينا الوصول بسرعة، فهم بانتظارنا. كانت السيارة تقطع خلوة الشوارع بسرعة. قال الرجل: إن تمنحونا هذه الفرصة سنكون ممنونين لكم، فلقد وقعنا في موقف لا نحسد عليه، ولكن لابد للأمور من أن تتضح وللالتباس أن يزول، ليس سهلا استيعاب أن يغلق أحد ما باب بيتك بوجهك. و قالت المرأة: إن لم نرجع للبيت سيكون الأمر صعبا على الأطفال، إن سمحتم أن نضع الأطفال عند أصدقائنا على الأقل. قال الشرطي: نعم نعم، ضعوا الأطفال عند أصدقائكم. قال الرجل والمرأة: شكرا، لن ننسى هذا الجميل. قال الرجل: المكان ليس بعيدا من هنا، فهو قريب. وبعد أن تجاوزت السيارة شارعا مظلما، توقفت أمام أحد المنازل. كان صوت الموسيقى يتسرب إلى الخارج من نوافذه المغلقة. ترجلت المرأة من السيارة بسرعة. ارتقت السلالم وضغطت على الجرس. الرجل والشرطي ترجلا أيضا، وعند فتح الباب أطل رجل أصلع. ضحكت المرأة، اندفعت بحيوية من جانب الرجل الأصلع إلى مدخل البيت لتتوقف عند بهو المنزل. ألقى الرجل الأصلع نظره إليها متعجبا وموجها كلامه إلى الشرطي قائلا: تفضلوا أرجوكم. ثم تحرك صوب مكان المرأة، كرر ثانية: تفضلوا. كان للبهو ضوء ملفت للنظر. وضع الرجل كمانه على الأرض، أما تلك الهمهمات التي كانت تسمع عند مدخل المنزل فقد تضاءلت. وعند أطراف البهو كانت النساء بأزيائهن البراقة جالسات، وخصولات شعرهن المصبوغة ومساحيق وجوههن تسطع بالأضواء البراقة. ضحكت المرأة بصوت عال وقالت: سوف لن تصدقوا، منذ اللحظة الذي رجعنا فيها إلى المنزل ونحن في مأزق لا مثيل له، فقد تحصن شخص في منزلنا ولا يخرج منه، لا بل اشتكى علينا بأننا نريد أن نخرجه من منزله، لذلك قلنا ما دمتم موجودين لعلكم توضحون الأمر. ضحك الرجل أيضا ثم أضاف: في البدء اعتقدت أني دائخ، أو من الممكن أني أخطأت، بل فكرت بأنني أرى في المنام رؤيا، ولكن بعد جرح زجاج النافذة يدي أدركت أن الأمر كما هو حاصل فعلا. عند أطراف البهو تبادل الرجال والنساء المندهشون والمندهشات النظرات بين بعضهم البعض، ودون أن يرف لهم جفن تبادل الهمسات. قال الرجل ذو الربطة الحمراء: كما ترون يبدو أنكم جئتم إلى هذا المكان خطأ، كما أنكم للأسف دخلتم علينا دون استئذان. ثم ألقى نظرة على باقي الضيوف وقال: ولا أعتقد أن أيا من ضيوفي قد تعرف عليكم سابقا، لذا أرجو ألا تضايقون أكثر من ذلك. وبعدها أشار إلى ممر الخروج. كانت المرأة مستمرة وسط البهو، وملامحها الغاضبة ازدادت اشتعالا بفعل نور المصابيح وهي تضغط على شفاهها. ألقت نظراتها على الضيوف فردا فردا. قال الشرطي: آسفين على الإزعاج في هذا الوقت غير المناسب، تصبحون على خير. ثم سحب الرجل من يده بشكل اجتثه من مكانه. هرعت المرأة للحاق به. وبعد أن خرجوا من المنزل سمع بكاء أحد الأطفال يشق صمت العتمة. جلس الرجل خلف مقود السيارة، صعدت المرأة أيضا، ثم أجلست الطفل على ركبتيها وحركتها، ثم انحنت تقبله وهي تجهش، ثم قالت: كم الوقت الآن؟ قال الرجل: الواحدة والنصف. قال الشرطي: لقد تأخرنا، انطلق.
نجدد التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.